يا خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته فوق الخلائق.
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، ويسعدنا ويشرفنا دائما مع حضراتكم أن يكون ضيفنا هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا دكتور.
مرحبا شيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك ويجزيك الخير.
شرفنا دائما.
الله
ما زلنا إخوتي وأخواتي مع المنظومة التائية التي يرد فيها شيخ الإسلام، الذي يستريح كل محب للإسلام حينما يذكر اسمه، الإمام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تبارك وتعالى، في رده على ذلك الذي جاء يسأل تعسفا عن قضية القضاء والقدر وعلاقتها بممارسة الكفر الذي هو عليه. فإذا بالإمام كما قلنا ونذكر دائما، يكون هذا السؤال الخبيث سؤالا مباركا على الأمة، يستطرد فيه شيخ الإسلام في الرد على هذا الذمي، وإذا بالأمة من بعده تستفيد إفادة كبرى من هذه الردود التي يبسطها ويشرحها لنا فضيلة الأستاذ الدكتور الرضوان. لكن اسمحوا لي إخوتي وأخواتي قبل أن نبدأ في استكمال شرح هذه الأبيات من المنظومة التائية لشيخ الإسلام، أن أسأل فضيلة الدكتور هذا السؤال الملح الذي ربما يشغل أذهان كثير من الشباب الصحوة الإسلامية والدعاء والمهتمين والمسلمين محبين الإسلام عموما. كلنا نرى في هذه الأيام عبر عدد من الفضائيات ليس بالقليل، وصحف وسيارة وما إلى ذلك، هجمة من نوع جديد على الإسلام. معروف أن الهجوم على الإسلام بدأ عندما أمر الله رسوله فقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، من هنا بدأت المعركة إلى يومنا هذا. لكن لأن الإسلام غير قابل للزوال بفضل الله تبارك وتعالى، وأنه محفوظ بحفظ كتابه الخالد، فهو لا يزول. لكن تتجدد أو يتجدد شكل الهجوم على الإسلام، فمن منكر للثوابت، من طاعن في القرآن، من تأويل فاسد، من إعادة طرح الإسلام بقضايا مرة أخرى على موائد الجدل والنقاش، كأن المسلمين يبدأون مطلوب منهم أن يعني يفكروا في هذا الدين الذي يعتنقوه من أكثر من 1400 سنة، إنكار للسنة. لم يعد الهجوم من خارج بلاد المسلمين، بل أصبح له موائد فكرية ومراكز بحثية يقوم عليها بعض الليبراليين أو العلمانيين. قضية تحتاج إلى نظر خصوصا من المتخصص في العقيدة. ماذا تقول في هذه الهجمة، وكيف نرد، ومن هو المؤهل في رأيكم للرد على الهاجمين على الإسلام وقضايا؟
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني المسألة شيخ مصطفى، ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد فخلق بني آدم على أن يكون الشخص بين نجدين وبين طريقين. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فالله ما خلق الناس ليكونوا أمة كأمة الملائكة، وما خلقهم أيضا ليكونوا جميعا في صف الشيطان، وإنما خلقهم في محل ابتلاء وتصارع وتجاذب. فإن غلب حزب الشيطان على حزب الإيمان تضاعفت المسؤولية على حزب الإيمان. فالآن نرى هجمة شرسة شديدة جدا. سبب الهجمة إن في محل لاستقبالها. يعني الوقت الأمة بتجني ثمار تقريبا قرن أو نصف قرن خلينا نقول من مسألة البعد عن الدين وعن منهج الله عز وجل واختيار نظم ومناهج بديلة، فأدى إلى ظهور جيل لا يعرف عن دينه إلا القليل، قليل جدا جدا. فأي واحد بيأتي لديه شبهة أو ما شبه ذلك فبتجد فيه رواج أو انتشار بسبب أن الله تبارك وتعالى لما وضع الميزان الحق فتركناه، يبقى لازم يكون فيه على طول اختلال في هذا الميزان. فتجد طبعا أغلب الفضائيات، يعني الفضائيات الموجودة كلها إلا من رحم الله فضائيات مشبوهة، يعني لا تقوم أصلا على تبني دين صاحب القناة اللي هو يعني المفترض أن يدافع عن دينه ويدافع عن منهجه، فبيبقى أغلب الأمور لا يراعي فيها مرضات الحق سبحانه وتعالى، فما مش عنده مانع حتى لو جاء ببرنامج ديني فيستضيف فيه واحد هذا الشخص ربما يطعن في كتاب الله أو في سنة رسوله، أو هو أخذ الإسلام من غير بابه، يعني هو مش متخصص فقرأ في الدين بجهده الشخصي فحصل في انحرافات وبدأ يبرع في الكلام وعنده لباقة، فأدى ذلك إلى أن يستضف فيؤثر على الناس. لكن إحنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى لما جعل هذا التنوع في الابتلاء إنما جعله بتقديره الكوني، لكنه جعل تدبيره الشرعي ومنهج الشرعي هو المقياس، إلا من رحم ربك، والذي رحمه هو الذي يبحث عن الحق ويتمسك به. فهنا في يعني لو قلنا مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى يثير الأمة من خلال مثل هذه الشبهات اللي تحتاج ردود، فالناس تسأل، لأن الناس وصلت إلى درجة إن مش عايز يسأل عن دينه ولا يسأل حتى عن شبهة أو غير شبهة، فلما يجي شيء يثيره فلازم يسأل في المقابل، وفي النهاية بإذن الله تعالى سيصل إلى الحق. ليه؟ لأن الميزة في طريقة السلف الصالح إن طريقة بسيطة وسهلة، طريقة فطرية، في رسالة جاءت من السماء بتمثل المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرسالة جاءت إلى العقول لهدايتها والأخذ بيدها، فما حدش هيقول لك لا ما فيش رسالة، في رسول عليه الصلاة والسلام، لا نستطيع أن نأخذ القرآن وحده وإلا سنعطل كل الأحكام المتعلقة بالتشريعات سواء في الصلاة أو في الزكاة أو ما شابه ذلك. فالشخص لما يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيلاقي منهج بسيط وسهل، وإن شاء الله عز وجل كل اللي في رأسه شبهة هتزول. ليه؟ لأنه بيشوف أن الرسول عليه السلام أفضل خلق الله، والصحابة اللي صاروا على ضربه في سيرتهم وفي سلوكهم وفي منهجهم ما يعني استصعب عليهم أن يفهموا قضية الإيمان، أنهم يصدقون خبر الله عز وجل وينفذون أمره.
ولذلك اسمح لي في قضية الصحابة، أنت أشرت إلى 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 فهم الصحابة وهم يعني الجيل الأول، الجيل القرآني الفريد الذي تنزل الوحي على رسول هو فيهم، اعلموا أن فيكم رسول الله، يعني كان القرآن يشكلهم، يعني يشكل يعني هذه الكتلة البشرية تشكيلا فريدا عجيبا. ولذلك أرى أن مسألة سب الصحابة والهجوم على الصحابة لمحاولة عزل الأمة عن الجيل الفاهم للشريعة.
أحسن، الله يبارك فيك. أضف إلى ذلك في شؤون نقطة يعني جيدة جدا، هي إيه؟ أن الصحابة كانوا يريدون الوصول إلى الحق، عندهم الإخلاص، هو مستعد لتلقي منهج الله عز وجل من غير إشكال ولا شبهة، بخلاف اللي جاي يطعن في الدين ويطعن في الثوابت أو ليس من أهدافه الحرص على وصول الناس إلى الحق، لأن أصحاب الشبهات لهم مآرب. فلما تيجي تتكلم مثلا عن الشيعة هو غرضه الطعن في الصحابة وليس غرضه الوصول إلى الحق، هو بس أنت تطعن في الصحابة هو يحبك، تحب الصحابة يبغضك، فإذا هو جاي لمقرب معين. وكذا بالنسبة حتى بالنسبة للطائف اللي على الساحة الإسلامية، احنا بنقول في الطائف اللي على الساحة الإسلامية لازم يكون الشخص باغي الإخلاص فعلا والنية والاستعداد للتجرب. هم كانوا يسمعوا خبر النبي عليه السلام فيصدقوه، ما فيش عندهم أي مشاكل، ويسمعوا الأمر ينفذوه، ما ينتظروش إذن من فلان ولا إذن من غيره، ولا يقولك لا أنا مش هاخد السنة وهاخد بالقرآن، لا، هم كانوا على استعداد للإخلاص. ولذلك حتى في القصيدة التائية بتاع شيخ سامي تيمية، هذا الشخص اللي جاء يسأل جاء وليس في نيته طلب الحق، هو معاند جاي بيسأل في قضية القضاء والقدر والاحتجاج بالقضاء والقدر والمكتوب في اللوح المحفوظ على معصيه إنه مصير وليس مخيرا، فلا تلوموه في نصرانيته أو في يهوديته أو في اختياري الضلال. فابن تيمية رد علمي، وعلمنا الرد من خلال حلقات متعددة، لكن في الكلام اللي هو بيقوله ابن تيمية والكلام اللي احنا نود ان احنا نشير اليه في هذه الحلقة، ان هو بيقول له انت لو انت فعلا راغب في الحق فقبل كل حاجة اسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق، لان انت مؤمن بان في اله وان ربنا سبحانه وتعالى كتب المقادير على العباد، فاسأله ان يوفقك الى الحق وهتلاقي ان شاء الله عز وجل فيه. فالمقبل على الحق باخلاص يوفقه ويسدده، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله. لكن واحد جاي وفي نفسي شبهة، فانت مهما تعمل معاه مفيش فايدة. يعني دلوقتي واحد يقول لك مثلا ايه، نكلم الناس بالترغيب وبلاش نكلمهم بالترهيب. اللي ما عندوش استعداد للطاعة والخضوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا حيفيد فيه ترغيب ولا حيفيد فيه ترهيب. فهي المسألة كلها ان الشخص يكون فعلا ناوي نية صادقة في الاهتداء. فهذا يطلب او يتطلب منه اولا أن يعني نيته أن يعبد الله عز وجل وأن يستعين بالله في هدايته، وبغير ذلك صعب أن الشخص يوفق إلى الحق. واللي موجود على الساحة الإسلامية آلاف مليار أو أكثر مليار ونص مسلم إلا من رحم ربك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف الحال اللي احنا فيه قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، بسبب أن القليل جدا هو المتمسك بدينه اللي عنده مبدأ يخاف عليه. والحمد لله الأمة بخير، يعني واحد بس من الأمة ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعث واحد يكون سبب في هداية الناس وأنهم يفهموا الحق. وممكن يعني ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى زي ما أغلق الباب على القنوات الفضائية الإسلامية أو اللي بيدعو الإسلام، ربنا فتحها من أبواب والآن في صحوة. وبعدين هم شبهاتهم اللي بيتكلموا فيها في الطعن على الكتاب وعلى السنة وعلى شبهاتهم واهية، لكن لو أتيحت الفرصة وكل شبهة ردت عليها هتلاقي ان الشخص لو عنده استعداد هيتبع الحق بإذن رب العزة والجلال.
ولعلك معي فضل الدكتور ان يعني اعظم ما يحرس المسلم في هذا الزمان المليء بالشبهات والطعن على الإسلام هو ان يعرف عقيدته. نعم. العقيدة الصافية معرفة صحيحة،
أن يعرف ربه وأن يعتصم به وأن يسأله الهداية والتوفيق إلى الحق.
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. إحنا كنا وصلنا للبيت رقم 85 في المنظومة التائية لفضيلة الدكتور هيشرح لنا. نعم. وما زال شيخ الإسلام ينافح ويدافع ويرد على هذا.
بيقول له إيه يا شيخ، الأبيات دي جميلة جدا، بيقول له أنت لو أنت صادق فعلا وعايز الهداية هو اللي جاي له أسيس نصراني أو يهودي أو ما شابه ذلك، فبقول له فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة، لو أنت فعلا عايز إجابة تنجيك من النار وتدخل بها الجنة، فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة. يعني الأول يكون أنت قبل ما تسأل السؤال اسأل رب العزة والجلال أن يوفقك إلى الهداية. ولذلك اللي يسمع شبهة أو شيء من هذا القبيل قبل كل شيء يصلي لله تبارك وتعالى، وفي صلاته يسأل الله عز وجل أن يهديه للحق، لأن ربنا رتب الوصول للحق على تقواه وليس على معارضته. قال واتقوا الله، اتقاء الحق سبحانه وتعالى بطاعته، فإن أطاع وخضع لربه وسأل الله العون في أن يعلمه علمه الحق سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله.
وحتى جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرني الحق حقا
وارزقنا اتباعه. يعني لكن واحد جاي مش عايز حق أصلا، هو جاي يطعن في الدين وجاي بس يثبت هتم السنة كاملة ويقول لك أنا بس عايز أخذ القرآن بمزاجي.
كان الأمة في هذه القرون الطويلة كانت أمة غافلة، وجاء هذا المفكر ليفكر نيابة عن الأمة ويكتشف الإسلام من جديد.
يعني كأن الأمة يعني فيما سبقت وفيما تقدم في هذا التراث السنة لا اعتبار لها على الإطلاق، سبحان الله.
طب احنا اسمح لي فضل الدكتور ناخد الأخ عماد من المنصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حمادة البنداري من المنصورة حضرتك.
الأخ حمادة البنداري.
البنداري من المنصورة.
أهلا بك أخ حمادة.
حضرتك عم الشيخ بيتكلم عن الدين والأمة الإسلامية، احنا عندنا مفتش الأواف حضرتك بياخد نصف المرتب من العمال والأئمة، والمساجد عندنا قذرة جدا. واشتكينا الوزير التعليم الوزير للوزير حضرتك ما عملش اي حاجه. طب الوزاره اللي بتعمل كاميرات تراقب الناس لما تعمل كاميرات حضرتك تراقب المساجد ونظافتها؟
هو ده طبعا دي شكوى وليس مجرد سؤال.
سؤال
لكن
لكن احنا برضو في التعليق على كلامي، اذا قصر اهل العلم لربنا سبحانه وتعالى استعهدهم واستأمنهم على هذا العلم في أن يقوموا به سيقوم به غيرهم.
نعم.
وأيضا سيترك المجال لغيرهم في أن يطعنوا في دينهم. وطبعا احنا عارفين أن يعني في الأزهر كم هائل من أهل العلم وفيهم المخلصون ولله الحمد، لكن في كتير برضه يحتاج إلى أن يعيد النظر وأن يعني يقوم بما يجب عليه تجاه هذا الدين. نعم.
نسأل الله
العافية. طيب وبعدين بيقول ايه، فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لان يهديك نحو الحقيقة، وذلل قياد النفس للحق واسمعا ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة. يعني بقولك اعرض الاول الكلام على عقلك وشوف هل الكلام اللي بيعرض ده كلام مستقيم موزون ولا فيه خلل. ابن تيمية بيخاطبه، وما بان من حق فلا تتركنه، يعني اللي يظهر لك من حق تمسك به، ولا تعص من يدعو لأقوم شرعتي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ودع دين ذي العادات لا تتبعنه، وعج عن سبيل الأمة الغضبية. يعني بقول له ايه، سيبك من العادات، ما تقولش انا نشأت كده وخلاص، لا فكر الاول، فكر في هذا الدين وقارن بينه وبين ما عندك. لا تتبع،
اظن الامام ابن تيمية له كتاب اقتضاء الصراط المستقيم
وخلافة أصحاب الجحيم. فيقول له لا تعص من يدعو لأقوم شرعاته، يقول له وعج عن سبيل الأمة الغضبية. الأمة الغضبية يعني المغضوب عليهم، عج عنهم يعني انحرف عن هذا عن هؤلاء المنحرفين، وتمسك بخاتم الأنبياء والمرسلين في منهجه المستقيم.
تاني البيت ده
أهو، ودع دين ذي العادات لا تتبعنه، وعج عن سبيل الأمة الغضبية. عج يعني إيه؟ انحرف عنهم لان هم على انحراف.
يعني ايه دين ذي العادات؟ ودع دين ذي العادات،
ما هو دين ذي العادات اللي انت نشأت عليه. يعني اغلب الناس يعني لما تيجي تشوف مثلا في امه
التقليد، يعني
التقليد دين ذي العادات هو طلع لقى نفسه كده فخليته الحميه ليس عن تفكير.
نعم.
يعني هو لو قرأ وقارن، يعني نقول مثلا لعامه اليهود والنصارى اقرأوا وقارنوا. يعني اقرأ ادي اليهوديه وادي النصرانيه وادي الاسلام، واقرأ انت بنفسك، ما تسيبش حد يرى نيابة عنك وتقول انا واثق كده، لان دي بقى دين ذي العادات. احنا عندنا في
ان وجدنا اباءنا على امة وانا على اثرهم مقتدى،
ولذلك احنا عندنا في الاسلام ما فيش حد اكبر من الدليل. يعني العام البسيط اللي بيعرف يقرأ ويكتب يستطيع ان يقرأ في كتاب الله ويسأل الشيخ ما معنى هذا الكلام. وممكن يسأله كمان انت جبت كلامك منين، اين هذا في كتاب الله او في سنة رسوله. لكن دي مش موجودة عند الاخرين،
ما عندناش اتباع اعمى،
ما فيش اتباع اعمى،
انما اتباع على هدى.
ولازم حتى يعني افرض واحد مثلا تبع طريقة معينة سواء كانت طريقة صوفية او طريقة حزبية او ما شابه ذلك او جماعة من الجماعات، الشرع بيقول هم لازم يعلموا الاولاد على كده. يعلموا حتى طلاب العلم والمريدين على كده، ان يقول له اتعلم على ان كل حاجة انا بقولها تسألني فيها عن الدليل.
ما فيش كن بين يدي عالمك
الميل بين يدي المغسل، ما فيش الكلام ده.
طب ناخد الاخت نهلة القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
انا كنت عايزة اوجه سؤال لفضيلة الشيخ. اتفرجت على قناة دريم بقالي 20 حلقة على مفكر اسمه عدنان الرفاعي. وانا بتمنى ان العلماء الاجلاء يردوا على الفكر الغريب اللي بيقوله، واللي هو بيهدم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وطلع علينا فكر احنا ما سمعناهوش قبل كده. وانا بتمنى ان العلماء الاجلاء يتعرض عليهم الكلام ده قبل ما يعرضوه للناس عشان يتقوا في الناس، عشان كده ما ينفعش الراجل ده بيهدم الدين. هل كلامه صح او مش صح؟ اسمه عدنان الرفاعي على قناة دريم، بيطلع كل يوم الساعة 5. فياريت عايزين حد يرد، وفي لازم الناس تراجع كلام العلماء، ده دين ما ينفعش يحصل كده.
حاضر يا أختنا، للحقيقة برضو يعني مسلمة غيورة على دينها، وربما تكون طبعا مثقفة أكثر من غيرها، فتشعر بما بدأت به سؤالي أن فعلا في هجمة شرسة، والأسف كل ده تحت عنوان المفكر الإسلامي كذا، وعمال يهدم الدين من الداخل.
والله للأسف شيخ مصطفى يعني هذا البرنامج بالذات جاءتني شكاوي كثيرة جدا، متصلات حتى إيميلات كثيرة، يقولون أن هذا الشخص يقول يعني ما احترمنا طبعا للأخ المحاور بيحاول يهدم السنة، بيحاول أنه هو يطعن في أصول الدين وثوابت الدين، لأن ديننا مبني على زي ما قلنا خبر يصدق وأمر ينفذ. فكون أنه هو فهم الدين من خلال تصوره الخاص ويحاول مثلا الأخ المحاور، حتى على الأقل المفروض يكون في واحد يكون محاور أو يعرض كلامه على الفكر المقابل على أساس الحق يبان ويظهر، لكن مثلا يكون يستضاف بشبهات متتالية، فإيه القصد من ذلك؟ هتلاقي أن الكلام نفسه مشبوه وأن الغرض ما هوش خالص، على أساس أن الشخص يعني أنت على الأقل كما تعرض هذا الرأي اللي فيه هدم السنة اعرض الرأي اللي فيه إثبات السنة ويكون فيه حوار ناجح. لكن ماذا نصنع؟ يعني أنا مش هروح عشان نفرض نفسنا على برنامج أو شيخ مثلا في القناة هنا يروح يقول لهم لا أنا أروح أشارك في الموضوع، لا، المسألة كلها تتعلق بأن الأخت اللي بتسأل لو هذا البرنامج بهذا الشكل هي تقفل عليه الباب وتسمع الشيء اللي فيه الهداية وفيه النصح، وبعدين إن شاء الله عز وجل لو في أي شبهة هي ترى ان عايزة ضرورة الرد عليها فتبعت لنا واحنا نجاوب. يعني انا بالنسبة للامر ما نتأخر عن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم، انا اتذكر هنا ويرن في اذني صوت الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله وهو يقول اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. نحن نحتاج الان الى حراس العقيدة الحقيقة، لان للأسف الهجوم كما رأيتم شرس. اخونا عواد من القليوبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. استاذنك توطي التلفزيون شوي بعد اذنك.
طيب ماشي يا فندم. اولا انا بحيي الدكتور عبد الرازق وبرد على الاخت اللي كانت متحدثة من قبل.
نعم.
ان انا ليه اعتاب على القنوات اللي هي بتستضيف هؤلاء. يعني للاسف الشديد انها بتستضيف شخص ممكن يقعد يطعم في الإسلام ويطعم في السنة ويطعم في الرسول ويطعم في الصحابة وما فيش شخص مواجه يرد عليه. وإن جابوا شخص أو عالم بيدعي العلم ما بيكونش على كفاءة،
تمام،
وبالتالي بيظهر شخصية هذا الرجل على إنه هو اللي جاي بالعلم بقى اللي هو التفتح وهو ده المعاصرة وهو ده الانفتاح وهو ده الدين الصحيح.
أنت شايف يا أستاذ عواض إن الكلام ده أحيانا يبقى مقصود ان يجيبوا واحد لابق يعني
أيوة
الحن بحجته ويجيبوا شيخ ضعيف مش
أيوة
كده عشان يبانوا الكفه يعني راجحه للطاعن في السنه او في الدين عموما.
ايوه يا فندم هذا مقصود بهذا. هذا مقصود وانا بقول لك انه مقصود لاني ما في قناه انا شفتها بعيني وسمعتها بودني الا لما اجد جايبين شخص تافه مجهول لا يعلم شيخ عن الدين ومش جايبين مقابل له. طب احنا عندنا علماء، طب مثلا زي مشكلة النقاب يجيبوا الرأي بتاعهم هو الرأي اللي هو ماشي على هواهم. طب هاتوا الناس اللي ترد من خلال الشريعة ومن خلال السنة النبوية ويقولوا. وحضرب مثال لحضرتك، دكتورنا العزيز احنا عرفنا منه معلومات عن أسماء الله الحسنى.
نعم.
وتعلمنا حاجات ما تعلمناهاش قبل كده.
أيوه.
وهي بتتردد، وأنا سمعت له حديث قبل ذلك وتحدث فيه وقال ان للاسف الشديد انها طبعت وتوزع على مستوى العالم الا مصر.
صدق.
وكان هناك من يريد ان يطمس الحقيقه على الشعب المصري.
نعم.
عايزين يعيشوا في ظلام. طب ليه؟ ما احنا عندنا علماء هم اللي قالوا لنا ده الصح وده الصواب. طب ما تردوا عليهم وهات لي اللي بيقول ان ده كلام مخالف يرد عليه العالم اللي قاعد قدامنا.
صدق.
نعم. بارك الله فيك.
فانا بطلب بقى من حضرتك كقناه اعلاميه، الحمد لله الحمد لله ان توجدت لنا قناه زي قناه الناس وقناه الرحمه اللي فتحت عقول ناس كتير جدا على الاسلام الصحيح. انا بطلب منكم كتنسيق اعلامي بقى تتكلموا مع قناه دريم وتتكلموا مع قناه المحور والناس اللي بيجيبوهم دول على انهم مفكرين اسلاميين. قول له قبل ما تجيب مفكر اسلامي او عالم بيدعي الاسلام خلي واحد تاني مواجه من علماء الازهر يرد عليه، بس العلماء الربانيين. انا عايز ناس من علماء الربانيين اللي يقولوا الحقيقه ولا يخشون الا الله فيها.
الله يكرمك. هذا يعبر عن هم امه يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك.
يقول انا مفكر وانا ولا هو مفكر ولا غيره ويشتك الناس في عقيدتهم. احنا بننفعل ليه؟ لان الامر اصبح خطير جدا. لسه بتتكلم عن واحد اسمه عدنان ولا خربان، ده اسمه خربان مش عدنان. لكن لو في واحد دكتور قاعد او الشيخ محمد حسان او الشيخ ابو اسحاق او اي عالم من علماء الاسلام المعتدلين يرد عليه، هيرد عليه رد صحيح ويتفهم الدين الصحيح. انما ما نجيبوش قاعد كده عمال يتكلم، يتكلم واحده تتكلم في الحجاب وتقول لك لا مش عارف ايه، واحده تتكلم مش عارف في ايه. لا 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 لا.
اشكرك استاذ عواض الحقيقه، يعني انا اشكر لك غيرتك وطرحك وتوصيتك دي مهمه جدا. لكن عايز اقول لك ان في حاجة اسمها الشو الإعلامي، الإثارة لمجرد الإثارة ومن باب المخالفة والجرأة على الدين وما إلى ذلك، ده بيعتمد بعض القنوات لجذب أكبر شريحة من الجمهور، كأن في ناس لا. في خناقة الناس كلها رايحة تتفرج.
لا وفي حاجة ثانية يعني ننبه عليها شيخ مصطفى. نعم. هي إيه؟ إن أصلا القناة نفسها في منهجها منهج مشبوه. لأن الشخص اللي قاعد دلوقتي بعد شوية ممكن يجيبه تمثيلية أو مسلسل أو شيء فيه يعني دعوة إلى المنكر
والفحشاء. السادة المشاهدين معنا هم في مخاوف، في قلق، في يعني هم على الدين وعلى الطاعنين في الدين وعلى هذه الأصوات الغريبة اللي باسم الفكر الإسلامي وباسم حرية الفكر أعاد طرح الإسلام كله بثوابته من جديد.
صحيح.
كأننا زي ما قلت قبل كده كنا في غيبوبة فكرية ودينية القرون الطويلة دي كلها، ودي الناس اللي بيفهموا. نعم. يفهمون الدين بشكل جديد.
في حاجة.
طب معنا بس الأخ أبو أنس لأنه معنا على التليفون. تفضل يا أخ أبو أنس. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته. محمد أستاذ مصطفى.
الله يكرمك. تفضل.
مرحبا أستاذنا الدكتور رضواني.
أهلا وسهلا بك.
شيخنا أنا يعني الذي اتصل في الأسبوع الماضي بسبب موضوع الإمام علي بن المديني.
أهلا بك
شيخنا. يعني هو في بس يعني تعقيب بسيط على كلامك شيخنا إذا أذنت لي. يعني
تفضل حبيبي.
شيخنا جزاك الله خيرا. هو أنا لا أقول أن يعني أن هناك أحد معصوم، ونحن نعلم وكما علمتمونا أنتم جزاكم الله خيرا أن العصمة قد دفنت وقت دفن النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
هذا يعني لا مراء فيه ولا شك.
نعم.
ولكن الكلام هنا شيخنا على أن هذه القصة لم تحدث أصلا. يعني هذا الكلام هو ورد فعلا في تاريخ بغداد، لكن هذه القصة أصلا منكرة، لم تصح عن الإمام علي بن المديني. وليست لا نقول أنه يعني معصوم أو أننا ننزه عن هذا، لا، كل يعني عالم هفوة. ويعني هذا ما أردت فقط يعني أن
الله يجزاك خير وبارك فيك، وأنا أتمنى أنها لا تصح يعني.
بارك الله فيك.
لكن أنا عايز أقول لك الحاجة، إن يعني من ضمن اللي أجابوا لخلق القرآن كان علماء الحديث ومنهم الإمام علي بن المديني، فهي دي بس القضية. لكن أيا كان يا أخي، زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، الإمام علي بن المديني إمام كبير، وكذلك أئمة الحديث في عصر الإمام أحمد حنبل، بس اللي ثبت في المحنة وقتها هو الإمام أحمد حنبل فقط. والأمة الإسلامية كلها أجابت إلى خلق القرآن خوفا من الخليفة لمراعاة أشياء أخرى يعني. فهي قضية القصة يعني مش هنقف عندها، وأتمنى فعلا أن القصة تكون في منكرة زي ما أنت قلت، لكن أنا نقلتها على أساس أن مسألة تحقيق الروايات التاريخية زي ما قلنا ما حدش بينظر إليه يعني.
وأنا ربما قرأت كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية عن سؤال ورد إليه، لماذا لقب الإمام أحمد بن حنبل بإمام أهل السنة؟ ليس الشافعي إمام من أئمة أهل السنة. فقال كلام فحوى، يعني إذا وضعنا له عنوان أنه رجل المرحلة،
رجل
يعني
المرحلة.
كأنه
وهو قيل نعم. أبو بكر ليوم الردة، وعمر ليوم السقيف، وأحمد ليوم البدعة.
وليس هذا تهوينا من دور بقية الأئمة،
لكن بس له فعلا وقفة. لولا هذه الوقفة
نعم.
لأصيبت الأمة في مقتل.
من
فضل ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله سبب من الأسباب للحفاظ على هذا الدين. نعم.
طب احنا يبدو ان احنا ضربنا لشيخ الإسلام كثير. طيب الأخ أحمد من أسيوط، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله يا أستاذ أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بك.
ازيك يا أستاذ؟
أهلا بك.
الله يسعدك. عليك السلام ورحمة الله.
هنقول الكلمة المعهودة وقت التلفزيون شوية.
حاضر ماشي.
ربنا يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخنا
اتفضل.
في برامج بتيجي فيها ناس ازهريين معترضين على عذاب القبر، فهل هذا صحيح؟
معترضين على
ايه؟ عذاب القبر ازهري.
انكار عذاب القبر.
انكار عذاب القبر.
طيب
فمش عارف يعني احنا بنتكلم على واحد يتكلم في ده التفسير ده يمكن اجتهاد من عنده، انما يمكن يديك هذا للاسف شيء راجل كبير في السن يعني مش لازم نقوله اسمه.
مش لازم اسماء،
مش لازم
مفيش داعي للاسماء، المهم الموضوع. نعم.
بقول لحضرتك بينكر عذاب القبر، يقول ما فيش حاجه اسمها عذاب القبر، العذاب بس يوم القيامة.
طيب ماشي، ربنا يقينا عذاب القبر.
انا عايز اوضح نقطه بس عشان المشاهدين يفهموها، يعني المشاهد المسلم البسيط العادي المفترض منه ان هو يسال عن ما ورد في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقه. فافرض واحد من الناس خالف او قال لا انا مش مصدق بالكلام ده، خلاص هذا يخصه وتحمل مسؤوليته قدام ربنا سبحانه وتعالى. لكن انت كراجل يعني مسلم عادي، انت تقول انا اصدق بخبر الله والراجل ده يتحاسب على ما يقول. لكن كون ان في قناه تاتي عشان تنشر كلامه فتشكك الناس في الدين، يتحمل المسؤوليه الاخ اللي جابه وصاحب القناه اللي جابها، يسال عن ذلك يوم القيامه.
لكن انا بسال في القضيه اللي بيسال فيها الاخ احمد المتصل حالا، يعني قضيه انكار عذاب القبر تحديدا، هل يقابلها حد بينكر نعيم القبر يعني، ولا هي القضية كلها منكرة؟
الحديث وارد في صحيح مسلم.
لا أنا أقصد يعني هل سمعت أحدا ينكر نعيم القبر، ولا قضية النعيم والعذاب برمتها؟
ما لو تركت من الأهواء بقى ممكن
لو تركت يعني اشمعنى عذاب القبر
مش عارف، يعني هو عايز يبقى نعيم في القبر مثلا
والكافر وما إلى ذلك. يعني أنا
لا، هم الكلام اللي عند الإنكار فالمعتزلة، أصل ده منهج أغلب المشاكل دي يا شيخ مصطفى سببها إيه؟
نعم.
سببها خلل في الاعتقاد، منهج اعتزالي محض أو منهج الجهمية المعتمد على النظرة العقلية إلى الأسباب وقياس الغيبيات على هذه الأسباب، فينكر ما يشاء ويدع ما يشاء وليس على التسليم للوحي، لأن العقيدة بتاعتنا مبنية على إيه؟ زي ما قلنا ربنا أخبرنا بأشياء وهو صادق فيما أخبر، فانت هنا هو اذا كنت مسلم فمن شرط اسلامك اليقين، من شروط لا اله الا الله اليقين المنافي للشك.
لكن المسلمين الغلابه بيجي مثلا تثبت له تقول له لا عذاب القبر موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري مر على قبرين لرجلين فقال اما احدهما فانهما يعذبان وما يعذبان في كبير. فيجي مفكر اسلامي مزور يقول لك لا يطعن في البخاري، جيبها بقى من اساسها عشان ما يبقاش في اي
بس.
وهكذا ناخد اختنا ام عمر من الامارات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا ام عمر.
لو سمحت كنت عايز اسال الشيخ، هل اسم الناصر من اسماء الله الحسنى؟
الناصر
وبناء عليه لو في كيس بتاع محل مكتوب عليه عبد الناصر، هل الكيس ده لا يمتهن ولا يعني ولا وضع يبقى ازاي؟
سؤال جميل. حاضر. جميل. نعم. بارك الله فيك.
الناصر من اسماء الله المقيده وليست من اسماء المطلقه، من اسماء المطلقه النصير. فاحنا نسمي عبد النصير. أما الناصر فقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح إني رسول الله ولست عصيبي، يقول لعمر الخطاب وهو ناصري، فهو الناصر هنا اسم فاعل، فهو من الأسماء المقيدة المضافة لا تطلق إلا مضافة على رب العزة والجلال، ولذلك التسمي بالأسماء المطلقة وليس المقيدة، فلا يصح عبد الناصر إنما يصح عبد النصير.
يعني بهذا الأمر إذا وجدت عبد الناصر
لا ما تسميه نفسها، ما تسميش ابن عبد الناصر، عبد الناصر تسمى عبد النصير.
عبد النصير باعتبار الثابت
هو الثابت في الكتاب والسنة.
نعم. عندنا اتصالات تانية يا هشام. طيب احنا وصلنا ودع دينا دي العادات
لا تتبعنه، فبتكلم على ان ايه ما يكونش الدين دين عادة، ولكن المقصود بالدين دين عبادة، لان اصل الدين هو الخضوع يدين الإنسان لله عز وجل، فلا بد أن يخضع لمجموعة أوامر، فالأوامر دي مين اللي وضعها؟ ربنا سبحانه وتعالى. أما الأوامر التي صار عليها الناس من غير أن يعرفوا مصدر هذه الأوامر هذا اسمه دين العادة.
والخلط في على الوحي وتحريف الكتب السابقة يحولها إلى أديان عادات
على طول. ولذلك يعني نقول إن الأديان اللي هي غير الإسلام سواء يهودية أو نصرانية أو بوذية أو غير ذلك، هذه دي أديان عادات وليست أديان سماوية ممكن نحن نعتبرها أديان سماوية، لأن لازم يكون في وحي إلهي لم يحرف ولم يبدل، وده صعب أن نحن نلاقيه الآن إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي حفظ الله وحيها بقوله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ.
نعم. كنت عايز تقول لي حاجة في موضوع عذاب القبر وأنا دخلت المداخلة الأخت عمر.
أنا بتكلم على أساس أن اللي بينكروا عذاب القبر أصلا حتى اللي بينكروا الشفاعة، يعني من ضمن المشكلة اللي حصلت واللي أرسلت لي إيميلات في الاخ اللي هم جايبينه في قناة دريم، ان هو عايز يطعن في الشفاعة. ليه؟ لان هو مشكلته انه متصور ان الشفاعة عند الله عز وجل هي نفس مقومات الشفاعة عند البشر، فالانسان لما بيشفع عند واحد بيبقى فيه علة للشفاعة. علة الشفاعة ايه؟ ان الشخص نفسه اما يكون فيه نقص فيضطر ان يشفع وهو مغصوب عليه، أو يكون هذا في صلة قرابة بينهم، أو يكون في يعني حاجة عند الشافع وعند المشفوع عنده. أما رب العزة والجلال لا، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو الغني بذاته، ولا بد من شرط الشفاعة أن يقر الشخص بتوحيد الله عز وجل، وإن هو الفقير بذاته والله هو الغني بذاته، وده شرط الشفاعة. فالشفاعة ما هيش بنفس المقياس، فهو بياخد الشفاعة بمواصفاتها البشرية يطبقها على ربنا فما يقبلهاش، فبدل ما يعيب فهمه يطعم في النصوص القرآنية ويطعم في السنة النبوية، يقولك عقلي مش مصدق الكلام ده. فهو الشخص اللي ليه أصلا سبب ضلاله بعده عن كتاب الله وعن سنة رسوله، ويقولك أنا بحاول أنصر القرآن المعجزة والحديث عن المعجزة القرآنية، وهو هدم للسنة النبوية.
نعم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. واحنا معنا الأخت دينا على السلام عليكم ورحمة الله. الأخت دينا من المنيا. أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت دينا.
لو سمحت أنا كنت عايز بس فضلت الشيخ على حاجة.
تفضلي.
أنا كنت عايشة في الغردقة، وبعدين صاحبت على واحدة فرنسوية وكده، وكلمت معاها كتير عن الدين وكده. هي ما كانش ليها أديان خالص، ماشي، وبس تعرفت عليها وكلمت معاها ان هي تأسلم، وجبت لها كتب وكلمناها كتير عن الدين انا وجوزي واخوات جوزي.
كويس.
وجت قعدت معايا هنا فترة، انا دلوقتي متجوزة وقاعدة في المنيا.
ايوه.
وجت قعدت معايا فترة وقالت خلاص انا عايزه اسلم، واقتنعت 100% وخلاص اسلمت وكده، نطقت الشهاده وابتدت تصلي وعرفت الصلاه وكده.
أيوه.
بس انا كنت عايزه يعني اوديها الازهر ولا اوديها فين؟
طيب حضرتك كلميني بعد الحلقه، هديكي تليفون احد اعضاء لجنه الفتوى بالازهر ويجيد اللغه الفرنسيه وداعيه بالفرنسيه، ان شاء الله الشيخ هاشم اسلام، واديك تليفونه وهو يتواصل معك ان شاء الله، يكون له دور في تثبيتها على الاسلام باذن الله تبارك وتعالى.
ربنا سبحانه وتعالى يثبتها على الحق، اللهم امين.
نعم، تفضل دكتور.
في تليفون الثاني ولا نكمل؟
لو جه يعني.
طيب. بقول ومن ضل عن حق فلا تخفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية. بقول اللي يضل عن حق ما نمشيش وراه، اللي انحرف عن الحق وصار خلف الضلال المفترض لا تقفوه يعني تسير خلفه. وزن ما عليه الناس بالمعدلية أي بالعدل، والعدل اللي هو بيشير فيه إلى إيه؟ لو أنت بحثت عن العدل الحق لن تجد العدل إلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. ولذلك بيقولوا في البيت اللي بعده إيه؟ هنالك تبدو طالعات من الهدى تبشر من قد جاء بالحنيفية، لأن الأصحاب الحنيفية السمحة اللي هو دين إبراهيم عليه السلام.
نعم.
بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية. الدين الإسلامي بيميزه حاجة جميلة جدا يا شيخ مصطفى، بتقع على النفس تلقائية، بقى هو دين الفطرة. ليه؟ لأن الدين ده دين وسطية. الوسطية معناه أنني بنظر بنظرة مستقيمة، أنا حريص كل الحرص، أصل الدين كده، أن أنا أخد بأيدي الناس فماليش مصلحة. يعني لما مثلا أنا بدعو واحد وليا مصلحة في دعوته، هاخد منه فلوس او هخليه يتاجر معايا، فهو لو حس كده بيزعل. انما لو انا بشتغل بنظام الاخلاص لله عز وجل والحرص عليه ويشعر مني بالمحبه، يقول لك والله الراجل ده صادق، لان ملوش مقرب، هو عايز ياخد بايدي الى الجنه. فهنا هتيجي تبص تلاقي منهج الوسطيه، لو هو حب يعيب في القديم يقول لك والله انتظر، خلي ديننا دين يعرف معنى الاستقامه، ما جرحش في الناس، ولكن اكون حريص على الناس ان ناخد بايدي. يعني حتى بالنسبه لليهود والنصارى في التعامل معهم في احكام صارمه بالنسبه لهؤلاء للحفاظ عليهم والاخذ بايديهم حتى لو كان جاري. اخد بالك ازاي؟ يعني ما تلاقي مثلا ربنا بيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، دي تلاقيها فين دي؟
سبحان الله.
يعني تتلقى
حتى الى درجه يعني الاخلاق التعامل مع الغير، في قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
فيسبوا الله عدوا بغير علم،
يشوفون اكبر البلاء والاشراك بالله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني شوف كأن هناك يعني دعوة لأن يعلموا أولا وبالبرهان وبالدليل العقلي والنقلي وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يكون يجادلهم بالتي هي أحسن. الحاجة نوال من اسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم حاجة نوال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ مصطفى.
يا مرحبا بك.
الله يخليك. أهلا فضيلة الشيخ.
أهلا بك.
والله كنت سمعت في قناة من القنوات يعني كان في مجموعة اسمها ضرب، يعني مش عارفة القناة كانت إيه، لكن البرنامج كان اسمه ضرب نار.
أيوه.
جايبين ناس من الدين المسيحي وناس مسلمين يعني بتوع تربية وبتوع حاجات زي كده يعني.
أيوه.
فكانوا بيتكلموا على تحديث الخطاب الديني وتحديث التراث الإسلامي. فبيقولوا ان كتب التراث الإسلامي دي كلها فيها أخطاء كثير ولازم نصححها،
وهم جايين يحدثوا التراث.
وجايين يحدثوا التراث.
تمام.
وبعدين بيقولوا يعني من ضمن المآخذ اللي بياخدوها على التراث ان في ناس بيفسروا ان سورة الفاتحة ان هي بتقول ولا الضالين امين
غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
المغضوب
عليهم اليهود والضالين النصارى، فهم بينكروا
فهم بينكروا وبيقول لك ايه ان ده جهل وتخلف وحاجه، يعني ازاي يفسروا بحاجه زي دي، ده جهل وتخلف. لازم دي تشال خالص من الكتب دي. فانا على ما اذكر ان كان في حديث للرسول عليه الصلاه والسلام حاجه زي كده، في واحد يعني بيساله من هم يا رسول الله، هل هم المقصود بهم اليهود والنصارى؟ فقال له فمن، هل انا صح ولا يعني ده انا مش شبه عليا الحديث.
حاضر، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
هي
الحاجه نوال بتلقي شبهه هم بيرددوها مغازله لاهل الكتاب، مش بحث على الحق. وانا بقول دايما فضل الدكتور علمتنا ان هنالك فرق من مناقشه قضايا العقيده مع اليهود مع النصارى والمعامله، القضيه ذات مستويين.
نعم نعم.
لما نقول مثلا اليهود ليسوا على الحق او النصارى ليسوا على الحق، فاهمين ان معنى هذا الكلام ان احنا نقوم نحرق الكنائس؟ من قال هذا؟ قضيه ذات مستويين.
لا هي بتختلف طبعا،
لكم دينكم ولي دين، وفي يعني طرح المسألة، لكن المعاملة نحن مأمورون بالإحسان.
نحن
عشان نحل هذا الإشكال
بلاش
مغازلة على حساب الدين وعلى حساب الحق وعلى حساب من يريد أن يهتدي للحق أصلا.
صدق الرأي هي دي حتى هو لا يعني اللي أنا عايز أقوله، بس إن اليهود والنصارى خصوصا النصارى يعني فاهمين دين الإسلام كويس، وعارفين حتى مين الشيخ اللي بينافق وبيحاول يتودد اليهم، وهم عارفين الراجل ده جاي على ديني هو من اجلهم هم، وبين اللي بيتكلم بالحق هو بيحترم اللي بيتكلم بالحق.
نعم.
لانه مولانا ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه ولا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، وهو حتى في كلام تيميه فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجيه، بيقول لك ربنا مش ديننا بيقول كده لن يقبل دينا غير دين الاسلام، فانت هتروح تقول له لا دينك مقبول عند الله ودينك خلاص ربنا سبحانه وتعالى هيقبله، هو نفسه النصراني عارف ان انت بتكذب عليه، لكن هو عايز منك ايه؟ انك تعامله بالمعامله اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بها، والمعامله ان هو تفاح احترام الجار والحرص عليه.
انا مع
هذه الاشياء
دكتور، يعني قضيه تحديدا هم لا يقصدوا ربما اليهود، لكن القضيه زي ما بقول مغازله النصارى، يعني بيتكوا قوي على حته ولا الضالين. ازاي تسموا النصارى ضالين؟ فاحنا عندنا
هم بيسمونا ايه يا شيخ مصطفى؟
في الحديث حقوق الطريق، حق الطريق منها ارشاد الضال، يعني التائه في الطريق ما هو ضال.
ايوه يعني فيسموه ضال من هذا المنطلق، يعني
ضال من هذا المنطلق، ما هو
ده تحريف الكلمه عن مواضيع،
تاه عن الطريق، فانا ارشده، يعني ليس القضيه قضيه سب ولا إن لا، ثم هو
يعني كما قلت على أساس
انا عنده كافر،
انا عنده كافر، هو عندنا لما ربنا يقول ورب ضالين
قضايا عقيده ما فيهاش،
يبقى في الحاله دي تقول لك لا الكلام ده تخلف في اللي وبتاع تفسير السلف، وبعدين لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بذراع حتى اذا ما دخلوا جحر ضب دخلتموه خلفهم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن غيرهم. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم نص على انحرافهم وعلى ضلالهم، فانت لما تيجي تقول لي دلوقتي لا ننقي التراث من مثل هذه الاشياء، يبقى انت عايز تهدم القران وعايز تهدم السنه من اجل انك انت تطيب خاطر فلان او فلان. احنا بنتكلم على اساس ان فلان وفلان ده ما عايش معانا بقاله 1000 سنه او اكتر من 1000 سنه، ما فيش واحد مسلم اعتدى على واحد نصراني،
هو ده خلط الاوراق ومغازله فجه ومعروف، ويعني علماؤنا لها بالمرصاد ان شاء الله. الاخت بدريه من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأذنك توطي التلفزيون. عليكم السلام
عليكم وبركاته.
وخفضي صوت التلفزيون شوية
بعد إذنك. جزاكم الله كل خير ضيوفنا الأفاضل.
بارك الله فيك.
وطي التلفزيون شوية
بعد إذنك. منكم إذا سمحتم.
تفضل.
يكون وقت البرنامج أطول.
نوصل الكلام ده للإدارة. شاء الله.
ويا ريت يكون في إعادة خلال الأسبوع نهاري وقت النهاري.
حاضر إن شاء الله. هو طبعا البرنامج بيعاد الساعة
3:30
3:30 يعني فجر اليوم أو فجر غدا يعني. إن شاء الله. حاضر. ليكي سؤال أخت بدرية؟ طيب أشكرك. توصيات يعني نرجو أن تؤخذ في الحسبان إن شاء الله تبارك وتعالى.
بإذن الله تعالى.
نعم يعني كما أؤكد على ال- 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 الهواجس والقلق الذي يصيب المسلمين الذين يشاهدون مثل هذا.
ما هذا يدل على أن الأمة بخير يا شيخ مصطفى.
نعم.
وفي يعني قلوب الناس الإيمان ولله الحمد. وهذا الإيمان هو اللي حيعيد البعث مرة أخرى. لأن دلوقتي احنا نقول كل الدوائر اللي بتغلق على الأمة الإسلامية الناس بتفوق بعدها على طول. دين الإسلام كده أي صدمة يتعرض لها فبيقوى. يعني الصدمات ما بتأثرش فيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني لعل هذه الأسباب من الابتلاءات اللي تخلي الناس ترجع للبحث عن تجديد الخطاب الديني بالمفهوم الصحيح. وهو أن نرجع إلى صريح الكتاب وصريح السنة. كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسود. مسألة أن يكون فيه واصي على كلام الله. يجي واحد يقول لك ما تفهمش الآية كده وما تصدقش الكلام بتاع ربنا ده. لأن الكلام ده هو معناه أن فيه تشبيه وفيه تكسير. ما الآية دي الأمر ده ماهوش ده المقصود. لف انت على امر تاني. يبقى ربنا يحرم الربا صراحة فيجي اللي يحاول يلوي عنق النص لغاية ما يخلي الربا حلال وغير ذلك من هذه
الأشياء. كل ده طبعا تحت مصطلح تجديد الخطاب الديني. ومصطلح طبعا
مرن
ويستخدم احيانا بخبث شديد لكسر الثوابت ونفي الأصول. واسمح لي انا اسميه تبديد الخطاب الديني وليس تجديد الخطاب الديني. فضل دكتور. هنالك تبدو طالعات من الهدى تبشر من قد جاء.
احنا عندنا شف مصطفى. احنا عندنا شويه بقول ايه. وقد فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة صلى الله عليه وسلم. بيقول له بقى انت عايز الدين الحق وعايز توزنها بالمعدلية فعلا وتكون انت راجل حكيم وعندك منهج الوسطية. انظر إلى ما جاء به هذا الحاشر الخاتم، الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. حوى كل خير في عموم الرسالة. والله يا شيخ مصطفى يعني وأنا بشتغل في كتاب ثم شتان أقارن بين نص اللي موجود في الإسلام وبين اللي موجود عند أهل الكتاب. يا سبحان الله يعني أقول شتان ثم شتان لما تلاقي روعة البيان والحسن والجمال. أي واحد عاقل بيقرأ يقول لك مش ممكن إن ده مش نبي. إذا كان ده ما هوش نبي أمال ده يبقى إيه؟ خبالك ازاي لما تشوف لي الجمال والابداع والاتقان في عرض المادة وفي الوسطية وفي المنهج الرائع والجميل. لما تقول على ده ان ما هوش نبي كما يقولون فماذا تقول في ما انت عليه مما تحتج على انك مسير على ان تأخذ به وانك مجبور عليه. فقول له قد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم رسالتي واخبر عن رب العباد بان من غدا عنه في الاخرى باقبح خيبتي. يعني اللي هيبعد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتبعه سينال في الآخرة أقبح خيبة. وهي أقبح الخيبة جهنم والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيكفي غمسة في النار يقول بعدها ما رأيت خيرا قط. ولذلك احنا بنقول يعني انظر الأمور بنظرة اعتدال ووسطية. واقرأ وقارن وشوف أهذا نبي أرسل من عند الله تبارك وتعالى. هتلاقي منهج قويم وهم نفسهم في الغرب الآن بيدوروا على المنهج الإسلامي علشان يطبقوا عندهم في الاقتصاد وفي أشياء كثيرة جدا بياخدوا منه أركان هذه الأمور.
وأنا أشعر فضل دكتور ونحن نقرأ المسلمين يعني متعلقين عموما بسورة الكهف تحديدا وفي مطلعها هذا يعني الاستهلال البديع قول ربنا عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
قيما.
الواحد بيشعر بأن رأسه مرفوعة أنه من أتباع هذا القرآن البديع
بقى محمد بن عبد الله. اللهم يعني شفعه فينا
يا رب العالمين
وشفع كل المحبين لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من المشاهدين ومن غيرهم. اللهم آمين. قول فهذه دلالات العباد لحائر. انت بتقول ايه فقد حرت في الاول بيقول له بقى في السؤال فقد حرت دلوني باوضح حجتي. فبقول له فهذه دلالات العباد لحائر واما هداه
فهو فعل الربوبية. هو ده يعني اللي في اللوح المحفوظ بقى كتبك من مهتدين مش مهتدين، ده فعل الربوبية بقى، وده حاجة مش
عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت.
فربنا سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. ولذلك قال له إيه؟ وفقد الهدى عند تحول لك. طب اشمعنى هداني؟ اشمعنى كتب الهداية الفلان وما كتبها ليش في اللوح المحفوظ؟ ولا اولا احنا ما نعرفش عنها حاجه، انت من مهديين ولا مش مهديين، انت تسال الله عز وجل هدايه. لكن هنا بيقول ايه؟ وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه، بل يجري او بل يجري بلا وجه حجتي. بقول ايه يعني؟ كنت اقول لا ما فيش هدايه، ربنا ما كتبنيش من المهتدين، يقول ده مش هيفيدك حاجه. لان ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك لا على الهدايه الكونيه، ولكن يحاسبك على الهدايه الشرعيه.
فهذه دلالات العباد لحائري في البيت رقم 97 بقوله احنا شرحنا لك اهو كل دلالات واما هدى
الهدايه الكونيه
يعني يهديك ربك فهو فعل الربوبيه وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجتي. وحجتنا انتهت الى هنا، حلقتنا انتهت الى هنا. والحقيقه كلامه والجلسه مع فضيلتك ممتعه غايه الامتاع، مع انوار شيخ الاسلام الامام ابن تيميه. في نهايه هذه الحلقه لا يسعنا الا ان نتقدم بوافر الشكر والتقدير الى فضيله العلامه الكبير الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، استاذ العقيده والمذاهب المعاصره. ولا يزال الرجل يمتطي صهوة جواده في الدفاع عن العقيدة. وأبشروا يا سادة في كل مكان من أرض الإسلام، للإسلام رجاله ومفكروه وعلماؤه، ومصر التي يحاولون ضحضحة أهل العلم فيها واستخراج الرويبضة أمام أهل اللباقة والبيان ممن يزعمون الفكر. لا، علماء الإسلام موجودون، والأزهر راية لن تخفق أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. وليس هذا كلاما فضفاضا ولا كلام إنشاء، سترون في الأيام القادمة في لقاء العقيدة وغيره من يدافع بالعقل قبل النقل عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عسى رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يفخر بنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أشكركم وأشكر يعني فضل الدكتور مرة أخرى وكل من تواصل معنا، وشكرا لمخرج البرنامج هشام النجار. تحياتي لكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.